الشهداء والجرحى بغارات الكيان على غزة خلال الساعات 24 الماضية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أحيا الملايين من أبناء الشعب الإيراني يوم القدس العالمي الذي دعا إليه الإمام الخميني الراحل في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، وخرجت مسيرة في أكثر من 900 مدينة في البلاد، فيما توجه المشاركون بالفعاليات في العاصمة الإيرانية نحو جامعة طهران حيث أقيمت صلاة الجمعة. هذا ورفع المتظاهرون علم فلسطين وفصائل المقاومة مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي الغاصب. إحياء مراسم يوم القدس هذا العام تأتي في ظل تصاعد مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واعتداءاته على دول المنطقة. دانت حركة الجهاد الإسلامي الصمت العربي والعالمي إزاء حرب الإبادة التي يرتكبها العدو بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة المحتلة بإشراف وتمويل وغطاء من الإدارات الأمريكية المتعاقبة. وأكدت أن مخططات الحكومة الإسرائيلية وإدارة ترامب لتمزيق نسيج الشعب الفلسطيني وصولا إلى تهجيره عبر المجازر والقتل والتجويع ستفشل. وفي السياق ذاته أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن يوم القدس العالمي هو يوم للأمة وشعوبها الحرة ولكل الأحرار في العالم من أجل تجديد عهدها وإيمانها وطريقها لفلسطين والقدس والأقصى وغزة. ودعت حركة الأحرار إلى العمل على تأجيج حراك فعلي ومستمر لحماية القضية الفلسطينية والدفاع عنها. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الأخرى مسيرات مليونية حاشدة ضمن فعاليات يوم القدس العالمي. واعتبر بيان المسيرات إحياء الشعب اليمني هذا اليوم دليلا على صدق انتمائه الإيماني وتمسكه بالمقدسات واستعداده العالي للتضحية. كما شدد البيان على مواجهة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وعدوانيهما على قطاع غزة واليمن، مؤكدا الثبات على الموقف الإيماني والمبدئي الذي لا يقبل المساومة أو التراجع. شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على مبنى بمنطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت ما أدى إلى تدميره بالكامل. مصادر محلية أكدت أن الاعتداء سبقه غارات محدودة، مشيرة إلى الفوضى التي شهدتها منطقة الحدث بسبب إخلاء المباني وموجة النزوح. إلى ذلك نفذت مقاتلات الكيان غارات على مرتفعات إقليم التفاح وبلدة تبنيت في النبطية، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين، فيما قصف الاحتلال أطراف بلدات جنوبية بقذائف المدفعية. وادعى الاحتلال استهدافه بنية تحتية لحزب الله بالضحية بعد إطلاق صواريخ باتجاه كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية. تفاصيل أوفى بشأن عدوان الاحتلال على مبنى بضاحية الجنوبية لبيروت نستمع إليها مع الإعلامي حسين عز الدين من هناك.
نفذ الاحتلال الإسرائيلي تهديده باستهداف المبنى الذي يقع خلفي تماما، حيث دمر يعني عدة طبقات وسواها بالأرض. حتى الآن لم نفد عن وقوع إصابات لأن المبنى أخري قبل أن يتعرض إلى القصف، إلا أن سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت إلى المكان وهي تعمل على إطفاء الحريق الذي شب من هذا المكان المستهدف والذي يتألف من 6 طبقات تقريبا، حيث سوته بالأرض. طبعا سبق ذلك يعني غارات تحذيرية كما بات معلوم من قبل المسيرات لتحديد المكان والمبنى الذي استهدف بغارة من الطائرات الحربية والتي أطلقت صاروخين كبيرين على هذا المبنى، حيث سمع دوي الانفجار في أرجاء الضاحية وبيروت. طبعا هذه الاعتداءات مرتبطة بسيل من الاعتداءات الصباحية وما قبل الظهر من خلال الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر تبنيت التي تعتبر الغارات الأعنف، حيث وقع شهداء وأكثر من 18 جريحا، بالإضافة إلى الغارات التي استهدفت أيضا تلال الجبور، جبل الريحان، وأيضا بعض الأماكن في يحمر الشقيف، وبعض طبعا المواقع المزعومة التي يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها تابعة لحزب الله. مدفعية الاحتلال كانت أيضا قصفت العديد من القرى اللبنانية، خاصة بلدات يحمر وأرنون وزوطر وبلدة الطيبة ودير سريان. ردود الأفعال بدأت تتوالى تباعا على هذا الاعتداء السافر، وهو الأول من نوعه في الضاحية الجنوبية بعد وقف إطلاق النار، سيما وأن رئيس الجمهورية يتهم الكيان المحتل بأنه يختلق الذرائع حتى يقوم باستمرار الاعتداءات على لبنان وعلى سيادته. لا يمكن أن نتكهن ماذا سيكون من تداعيات لهذه الضربة. قبل قليل كان هناك طبعا معلومات غير مؤكدة ولا يمكن أن نتبناها أو ننسبها إلى حزب الله، ولكن كان هناك نوع من يعني بعض المعلومات التي تقول بأن إذا يعني الاحتلال الإسرائيلي نفذ تهديده لضرب الضاحية الجنوبية فسيكون هناك رد على مدن أيضا داخل فلسطين المحتلة، لكن تبقى هذه المعلومة غير مؤكدة، أو هذا التصريح كونه لم يأتي أو يصدر عن المقاومة بشكل رسمي، إلا أن ردود الفعل الشعبية وردود فعل الحزبية وأيضا السياسية كلها تدين هذا الاعتداء وتعتبره استمرار لخرق السيادة وأيضا الاعتداء على لبنان.
دان الرئيس اللبناني جوزيف عون غارات الاحتلال الإسرائيلي على ضحية بيروت الجنوبية، وأكد عون أن حزب الله لم يطلق أي صواريخ على مستوطنة الاحتلال، مشيرا إلى وجود طرف ثالث من مصلحته تخريب الأوضاع وفق تعبيره. وطلب الرئيس اللبناني المجتمع الدولي بوضع حد لخروق الكيان لاتفاق وقف العدوان، معتبرا إطلاق سراح الأسرى وانسحاب الاحتلال من النقاط التي يحتلها بالجنوب أولوية قبل البدء بأي تفاوض. وكان حزب الله أعلن التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، مبينا أن الاحتلال يفتعل الذرائع لمواصلة عدوانه على لبنان. أفادت وزارة الصحة بغزة وصول أكثر من 40 شهيدا وعشرات الإصابات إلى المستشفيات جراء قصف الاحتلال خلال الساعة 24 الماضية، وأعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 50,250، مشيرا إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 114,000 منذ بدء العدوان عام 2023. ونسفت قوة الاحتلال مباني سكنية بمحافظة الشمال، فيما قصفت طائرة الاحتلال منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة. وفي جنوب القطاع فتحت آليات جيش الكيان نيرانها على مدينة رفح وبلدة عبسان الكبيرة بخان يونس. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. بمسيرات مليونية حاشدة الشعب الإيراني يحيي فعاليات يوم القدس العالمي. غارة للاحتلال على ضحية بيروت الجنوبية واستشهاد 3 مدنيين باعتداءات على الجنوب اللبناني. عشرات الشهداء والجرحى بغارات للكيان على غزة خلال الساعة 24 الماضية. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الأمسية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا أيها الأحبة. بعد الاستعراض وعند الساعة 7:13 تقدم لكم حلقة جديدة من برنامج الأوائل في إيران. العطل المنتظر، يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 7:26 وفي تمام الساعة 8 موعدكم مع نشرة إخبارية مفصلة. الكلم الأقدس يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:15. برنامج معارج النور يقدم لكم في الساعة 8:27. شرح الآيات يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 8:40. وفي 9 تماما نقدم لحضراتكم نشرة إخبارية. برنامج حدث وحوار يأتيكم هذا البرنامج المباشر عند الساعة 9:15. وفي تمام الساعة 10 أيضا موعدكم يتجدد مع نشرة إخبارية. برنامج العطار والآفاق المعرفية يقدم لكم هذا البرنامج عند الساعة 10:10. نتمنى لكم أحلى الأوقات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أماننا نبعثها إليكم في لقاء آخر يتجدد معكم من خلال جولة أخرى بين ربوع إيران الإسلام، لنكتشف فيها الأوائل في كل المجالات. أملنا أن نقدم لحضراتكم ما يسهم في زيادة معلوماتكم حول جمهورية إيران الإسلامية والإمكانيات التي تتمتع بها. كونوا معنا.
الأحبة، استخدم البشر الأحجار الكريمة منذ عقود طويلة للحلي والزينة، ويمتد تاريخ اكتشاف الأحجار الكريمة والثمينة إلى قرابة 7,000 عام. وفي إيران أيضا تستخدم الأحجار الكريمة لأسباب كثيرة، منها الزينة ودفع البلاء والطب والإيحاء بالمكانة الاجتماعية المرموقة.
نعم، وتعتبر إيران من البلاد التي تحتوي على عشرات الأنواع من الأحجار الكريمة، وتضم إيران عدة محافظات تشتهر بمعادن ومصانع للأحجار الكريمة الإيرانية، أهمها محافظة خراسان الشمالية التي تضم مدينة نيسابور المعروفة بحجر الفيروزة المعروف عالميا.
وإلى جانب مناجم المعادن التي استعرضناها في الحلقة السابقة، توجد في إيران مئات المناجم غير المعدنية تؤدي دورا كبيرا في الاقتصاد الإيراني، ويضم أكثر من 60% من المناجم في إيران المواد غير المعدنية والمواد الإنشائية. وتتمتع الأحجار الإنشائية التي تستخرج من مناجم البلد المختلفة بسوق جيدة من حيث تنوع الألوان والجمال والجودة، وكذلك من حيث الأسعار.
وتحتل إيران من حيث إنتاج الأحجار الإنشائية المرتبة الرابعة بفضل امتلاكها ل 15,000 طن من احتياطي الحجر مثل الحجر الجيري والجرانيت والمرمر والرخام، ويوجد حوالي 80% من أنواع الحجر الإنشائي في مناجم إيران، وينشط في البلاد أكثر من 6,000 مصنع لقطع الأحجار، وتقع بشكل رئيس في كل من مدينة أصفهان وكرمانشاه ومحلات.
ومن بين المناجم المهمة الأخرى في إيران مناجم الفحم الحجري التي تبلغ احتياطياتها حسب التقديرات 3 مليارات طن، وتشتمل مناجم الفحم الحجري في المحافظات المختلفة على رواسب فحمية مختلفة بسبب الظروف الجيولوجية المتنوعة.
وتضم محافظات خراسان الجنوبية ومازندران وكرمان أكبر احتياطيات الفحم الحجري، وتعتبر منطقة طبس في وسط إيران، والبالغة مساحتها 30,000 كيلومتر، أغنى وأكبر منطقة للفحم في إيران بفضل الاحتياطي الذي تتمتع به، والذي يصل إلى أكثر من 2 مليارات طن. كما يعد منجم الفحم الحجري في بابدانا أعمق منجم تحت الأرض للفحم الحجري في إيران، حيث يبلغ عمقه زهاء 600 متر.
الإخوة والأخوات، يمثل الكهف المحلي في مدينة غارمسار واحدا من أقدم نقاط الجذب الطبيعية في إيران وأجملها، ويقع في محافظة سمنان. ونحن نرى على طول طريق هذا الكهف جدرانا من الملح ونوازل الملح، حيث أوجدت منظرا ساحرا وجميلة.
يقع هذا الكهف في منطقة المناجم الملحية، ويتم فيه استخراج قسم من احتياجات البلد لهذه المادة. وفي الحقيقة فإن كهف غارمسار الملحي هو من مناجم الملح المهمة في إيران. جدير ذكره أن مناجم الملح الخام في البلاد لا يقتصر وجودها على طبيعة جغرافية خاصة، فهناك محافظات أخرى تضم مناجم الملح الخام مثل بوشهر وأذربيجان الشرقية والغربية وفارس وكرمان وخراسان ويازد وطهران وخوزستان وهرمزغان وقم وزنجان وقزوين. ومع ذلك فإن محافظة سمنان تعرف بأنها مركز استخراج الملح في البلاد بفضل تمتعها بالعشرات من مناجم الملح.
ويعود تاريخ اكتشاف الأحجار النفيسة واستخراجها في إيران إلى آلاف السنين، ومن بينها العقيق واليشم والزمرد والتوباز وحجر لازوارد والفيروز، حيث كانت تستخرج وتستخدم منذ العصور القديمة.
وإذا ما غضضنا النظر عن منجم حجر الفيروز في نيسابور الذي يتمتع بشهرة عالمية بسبب ألوانه المتنوعة والبراقة والجميلة للغاية، فإن بإمكاننا أن نذكر إلى جانب منجم الفيروز مناجم الماس واللازورد في محافظة كرمان والزمرد والعقيق في محافظة خراسان الرضوية واليشم والزمرد في محافظة كرمانشاه والتوباز في محافظة مازندران. وبذلك تعتبر إيران بسبب امتلاكها لأكثر من 70 نوعا من الأحجار النفيسة وشبه النفيسة من المصادر الكبيرة للأحجار النفيسة في العالم.
كل الشكر والتقدير لكم أيها الأحبة على حسن متابعتكم وطيب إصغائكم طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الأوائل في إيران.
نعم، وموعدكم معنا يتجدد بإذن الله تعالى في حلقتنا المقبلة عبر حلقة أخرى والمزيد من الأوائل.
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار؟ مخافة النار. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامجنا العدل المنتظر، نتابع فيه معا رحلة الإيمان والأمل نحو فجر العدالة. كما أرحب بسماحة الشيخ الفاضل سليم المولوي الأستاذ في الحوزة العلمية في مدينتكم المقدسة. سماحة الشيخ أهلا بكم.
مرحبا بكم ابنتي وحياكم الله.
أهلا بكم سماحة الشيخ، اسمحوا لنا فاصل ونواصل. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حبيبي بقية الله، السلام عليك يا ولي الله. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي في هذه الحلقة. سماحة الشيخ، سوف نتطرق في هذه الحلقة إلى موضوع التقدم العلمي في زمن الظهور. نحن نعلم أن في هذا الزمن الذي نعيش فيه لا يمر يوم من الأيام حتى نجد قفزات علمية وتطور نوعي هائل على صدى مثلا الابتكار والبرامج ووسائل الاتصال ونقل المعلومات الإلكترونية، أو تطور في مجال الفضاء واكتشاف ما في غير الأرض من الكواكب والمجرات وغيرها من التطور العلمي وما وصلنا إليه من الذكاء الاصطناعي وما شاكل. طيب سماحة الشيخ، نريد أن نتطرق لزمن الظهور. كيف يكون مستوى العلم والتحضر في زمن الظهور؟ هل هناك روايات ونصوص مثلا تبين لنا كيفية هذا التقدم أو خصوصية لهذا الزمن في مسألة العلم والتطور العلمي في زمن الظهور؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي وأعزائي وأخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
واقعا أنه مسألة التقدم العلمي في زمن الظهور وفي زمن قيام الدولة المهدوية والدولة الربانية، أنه نعرف أن العلم كما بينتم في السنوات الأخيرة قد كانت حركته سريعة ومتقدمة لدرجة أنه بعض الأشياء التي أنه لا يتخيل أنه في يوم من الأيام أنه سوف
نصل إليها،
نصل إلى مثل هذه المستويات ومثل هذه المراتب.
نعم،
يعني بعض الأمورات التي هي موجودة لدينا الآن لو تكلم عنها، نعم، في تكلم عنها في الزمن السابق لأصبحت من ليس فقط من المعجزات، وإنما تصبح من الأمور السحرية التي ماذا العقل يقف عند قبولها وتقبلها.
صح، نعم.
لكنه في زمن الإمام وزمن الظهور ربما سائل يسأل يقول إذا كان نحن في هذا المستوى في زماننا ونحن وصلنا إلى هذه المراتب العليا من التحضر، فزمن الإمام على أي صورة سوف يكون وعلى أي ترتيب سوف يكون؟ طبعا هذا الأمر إذا دققنا فيه بشكل جلي وبشكل متقن وبشكل أنه فقط أنه عندما ننظر إلى القرآن الكريم وننظر إلى الروايات الواردة عن أهل البيت بغض النظر عن دولة الإمام، بغض النظر عن دولة الدولة الموعودة، لأن مثل هذه الأمور أنه قد حدثت في التاريخ أم لم تحدث في التاريخ.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى طبعا هو الذي يؤيد الإمام الحجة، نعم، بتلك العلوم. لابد أن يكون لديه قدرة في علوم الأولين وعلوم الآخرين، وهي المتجسدة على نحو الكتاب القرآن الكريم والروايات والآيات والأذكار. نعم، ذكرت لنا أن مثل هذه الأمور في ذلك الزمان قد حدثت وقد تقبلها الناس في ذلك الوقت بالرغم من تطورها وبأنها أصبحت من الخوارق الذي الأمور المعجزة والخارقة للعادة، كما أنه مثلا يقول أن هذا العلم الذي بين أيدي الناس هو مقسم إلى أجزاء،
نعم،
مقسم إلى أحرف، مقسم إلى فواصل، فلذلك البعض يقول أن بعض الروايات هذا العلم عبارة عن 73 حرفا، البعض يقول 72 حرفا، البعض يقول أنه 72 أو 73 جزءا. نعم، وهذا العالم استطاع أن يعمل بالحروف الأولى من هذا العلم وفي الأرقام الأولى والبدائية من هذا العلم حتى على مستوى السيد المسيح بأبي وأمي.
نعم.
فإذن على أن يعمل بهذه الأحرف وصل إلى تقنيات هائلة في ذلك الزمان مع العلم أنهم كانوا يعيشون في عصور بدائية. مثلا على سبيل المثال ورد أنه قال تعالى يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.
نعم.
أي عرش؟
بلقيس.
أي مقام؟ عرش بلقيس الذي هو في اليمن.
نعم.
وهذا في فلسطين، ونبي الله سليمان، والفارق ما بين زمان الإمام المهدي الذي في آخر عصر وبين عصر سليمان الذي يعتبر من العصور البدائية، الناس الذين ماذا؟ الذين يعيشون على ماذا؟ ربما بعضهم كانوا يعيش في الكهوف في أمور جد، حتى كان ربما أوانيهم في بعض الأماكن من الفخار ومن الحجر.
نعم.
نعم. فإذا هذا القرآن هنا يطلب بهذا الأمر بأنه عرش، العرش أي بمعنى قاصر، يعني ليس عرش بأنه كرسي ونانا،
أي بمعنى كل ما يحتويه العرش، كل ما فيه من قصر من أرض من أعمدة من كل هذا أراده سليمان عندما قال للملأ الذين هم بقربه، لأنه يعرف قدرتهم.
نعم.
فكان يخيرهم، يعطيهم أفضلية، أنه من الذي يأتيني بعرشها؟ هم سوف يأتوني مسلمين، لكن أنا أريد هذا العرش يأتيني قبل أن يصلهم.
نعم.
قبل أن تنطوي لهم الأرض. فإذا هذه الحادثة تؤيد التقدم العلمي الذي يسبق عصره. جيد. والذي عنده علم من الكتاب ماذا قال؟ قال أنا علم. ها، علم يعني حرف.
نعم، ليس كل العلم،
جزء يعني. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن تغمض عينيك. هذه العين على اعتبار تتحرك بشكل لا إرادي.
نعم.
إذا تعرضت لخطر، إذا أرادت أن تنظر، أن تغير من جهة النظر، فإنه ماذا؟ تتحرك بشكل لا إرادي، كما يعبر عنه بأنه رمشة عين.
نعم.
طرفة. فهو قال له أنا أأتيك به ماذا؟ قبل أن تغمض عينيك للحظة هذه التي أنت لا تنتبه إليها، فقط أنت تغمض عينيك وتفتحها بهذه السرعة تجد العرش أمامك. وهذا من عنده ماذا؟
علم من
علم الكتاب. من الكتاب،
يعني جزء من الكتاب،
جزء.
نعم.
فيا ترى
كيف لمن عنده علم الكتاب أكمله؟
فكيف الذي عنده كل حروف العلم؟
نعم سماحة الشيخ، عفوا قبل أن نكمل الحديث اسمح لنا بفاصل ونواصل. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل.
ليت شعري أين استقر بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها، أم ذي طوى عزيز على أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دنيا البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الآية القرآنية التي تبين تطور العلم أو نوع من هذه القدرة العلمية في زمن النبي سليمان عليه السلام، حيث طلب من الملأ أن يأتوا له بعرش بلقيس، فأحد من هذا الملأ يعني قال أن هو يستطيع أن يأتي بالعرش قبل أن يرمش عينه، وهو كان عنده جزء من العلم، جزء من الكتاب. فنريد أن نكمل الرواية لو سمحتم.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا.
شكرا.
فإذا عندما قال له الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا ماذا يعني؟ أن هذا يعني أن هنالك تأييد من الله سبحانه وتعالى للأئمة.
نعم.
وخاصة للإمام المهدي بأنه يستطيع أن يجعل له قوة خارقة، ويستطيع أن يمتلك من تلك العلوم لدرجة أن الجبابرة والطغاة في عصره لا يمكنهم التصدي لإرادة الله سبحانه وتعالى وحجته، لأنه الله سبحانه وتعالى يعرف أنه هذا التقدم العلمي الموجود الآن الذي هو ماذا تحت سيطرة الدول الجبارة والدول الطاغية التي الآن تتفاخر بما لديها من السلاح، بما لديها من القدرة، بما لديها من غزو الفضاء، بما لديها تستطيع أن تسيطر على هذا العالم. فالله سبحانه وتعالى الذي يمنحه للإمام كما منحه لسليمان يمكن أن يمنحه الإمام المهدي. لما؟ لأنه حتى هؤلاء الجبابرة لا يستطيعون مواجهته. لأنه لو لم يكن لديه القدرة الإمام حاشا لله أنه ماذا سوف لا يتحقق العدل الإلهي، ولا يمكن أن يتحقق الوعد الإلهي المنصوص عليه في الكتب السماوية كما بينا في حلقات سابقة وفي الأديان السابقة وفي حتى القوانين الوضعية وغير الوضعية التي هي كلها تتكلم عن المصلح والمصلحين. فإذن هنا الروايات التي لدينا وبين أيدينا تبين لدينا بأنه الله سبحانه وتعالى يمكن الإمام من الوصول إلى العلم الذي معنا إلى أعلى مراتب العلم. لما؟ لأنه علمني رسول الله باب من العلم، وكل باب يفتح إلي ألف باب من العلم. هذا بالنسبة لأمير المؤمنين. وفي ساعة أنه منح رسول الله ذلك العلم، لذلك أنه العلم الممنوح لأمير المؤمنين بتعبير الروايات وماذا عند الأنبياء والمرسلين وزيادة. عند أمير المؤمنين. لما؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله ما عنده عند الأنبياء والمرسلين وزيادة. لما؟ لأنه خاتمه. وهذه العلة في أن يكون الرسول الأعظم هو الخاتم، لأنه لو كان هنالك من هو أعلم من رسول الله، الله يرسله أو لا يرسله؟
يرسله بالتأكيد،
لأن الله ليس ببخيل. ليس هنالك من هو أعلم من رسول الله ويختتم الأمر برسول الله.
صح
حبيبي، وكون هنالك من هو أعلم في زمانه، أعلم منه، فلا بد أن يكون هو أعلم زمانه.
صح
جيد. ليس فقط أعلم زمانه، والأزمنة القادمة أيضا لا يمكن أن يصل إلى مستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولهذا هو الخاتم،
فلذلك صار خاتم الأنبياء. نعم. وخاتم المرسلين. جيد. فالذي عند رسول الله ماذا؟ عند الأنبياء والمرسلين وزيادة. جيد. أمير المؤمنين منذ نعومة أظفاره أين تربى؟
تربى على يد الرسول الأكبر.
في حجر رسول الله. نعم. وكان يأخذه إلى غار حراء في كل يوم، لدرجة ماذا قال عنه؟ قال عنه بأنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، ولكنك لست
بنبي.
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. فالعلم وخاصة الرواية الرمانة، لأنه عندما عرج إلى السماء و جاءه جبريل برمانتين فقال له أما الأولى فلا حظ لك فيها، وهي رمانة الرسالة والنبوة.
نعم.
أكلها رسول الله. أما الرمانة الثانية فلك نصفها، فأكل نصف وأعطى لأمير المؤمنين النصف الآخر. فكل ما عند رسول الله انتقل أين؟
إلى أمير. لهذا يقول الرسول أنا مدينة العلم وعلي بابها.
وعلي من أراد المدينة فليدخل الباب. من أراد العلم لابد أن يأتي عن طريق من؟
أمير المؤمنين.
عن طريق أمير المؤمنين. فبعض الروايات التي تقول بأنه أفضلية أمير المؤمنين أفضل من أين؟ من جميع الأنبياء والمرسلين باستثناء رسول الله
صلى الله عليه وآله. نعم.
لما سئل أمير المؤمنين من الأفضل أنت أم آدم؟ قال أنا. أنت أم نوح؟ قال أنا. أنت أم إبراهيم شيخ الأنبياء؟
نعم.
أولم؟ قال أنا. موسى عيسى؟ قال أنا. لكن لما وصلت النوبة إلى رسول الله قال ويحك، إنما أنا عبد من عبيد محمد
صلى الله عليه وآله وسلم.
لما؟ لأنه علمني رسول الله، كان يمسني جسده ويشمني عرفه، وكان لا يأكل الطعام حتى يمضغني. نعم. يعني يأكله في فمه وأنا صغير ويضعه في فم، والخاتمة التي كانت في مرضه عندما طرد القوم وقال قوموا عني في مسألة المرض. نعم. الشهيرة عند الطرد. فماذا كان هنا وضع العلم لدني
عند أمير المؤمنين.
أمير المؤمنين كل هذا انتقل بأمره سبحانه وتعالى إلى أمير المؤمنين وذرية
أمير المؤمنين. صح.
وانتقلت من إمام إلى إمام حتى وصلت إلى
مولانا صاحب العصر والزمان،
إلى صاحب الأمر والزمان، عجل الله فرجه وسهل مخرجه،
عجل الله تعالى فرجه الشريف. سماحة الشيخ اسمح لنا بفاصل ونواصل، مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل الحديث.
أرغبت عني أم بدا مني الجفا، أم كان ذنبي في فؤادك كالقنا، فلئن بعدت دنا إليك تضرعي، ولئن نهرت فما برحت من الفانا، فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي، فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي، فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي، فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي.
أرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل ذكرنا كيف خص أهل البيت عليهم السلام بالعلم اللدني من قبل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف وصل هذا العلم من إمام إلى إمام حتى وصل إلى مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أردنا أن نتكلم في هذه الحلقة عن التطور الذي سوف يحصل، أو كما يقول البعض أو يعبر البعض، انقلاب علمي في زمن الظهور، زمن ظهور مولانا صاحب العصر والزمان. حبذا لو نتطرق لبعض الروايات التي تبين لنا كيف سوف يكون هذا التطور، على أي شكل سوف يكون؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. في روايات عديدة، لدينا رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: العلم 27 حرفا.
حرف،
هذا كأمر أول. فجميع ما جاءت به الرسل، التفاتة جدا دقيقة.
نعم.
جميعها كل، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان. ها،
من 27 حرفان،
من 27 كل الأنبياء، كل الرسل الذين هم 124 ألف نبي ورسول،
بعلمهم وبمعجزاتهم وبكل شيء حرفان.
نعم. عجيبة والله هذه الرواية.
حقا نعم.
والله هذه الرواية يعني من العجب ما لا يتحمل العقل. قال: بجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير حرفين جي في زمن الظهور. فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها 27 ماذا؟
حرفا.
حرفا. هذه الرواية في البحار جزء 52 صفحة 336 للذين يريدون أن يرجعوا إلى هذه الرواية.
نعم.
إذن بقية الأحرف بيد من؟
صاحب الزمان.
بيد صاحب الزمان.
كل 27 حرف. نعم.
أجل الله فرجه وسهل. أنتم لما تعتقدون نحن نغالي؟ لما تعتقدون أننا ماذا نجعل في أئمتنا أنه الشيء الذي تقول أنتم تكابرون والله نحن لا نبال ونحن لا نغالي، لكن هذه حقائق موجودة بين أيدينا، لكنها عيونكم أيها المخالفون لا تستطيع الوصول إلى النظر إلى مثل هذا.
تحتاج إلى القليل.
لا تتحمل.
نعم، تحتاج إلى القليل من التفكر والتأمل فقط. يعني
والله
هذه
ليس
حقائق. لكن هناك نوع من يعني كأنه التجبر، لا يريد الإنسان أن يقبل هذه الحقائق. ولكن على كل هذه الروايات حقا تبين لنا كيف سوف يكون. يعني نحن في هذا الزمن مع وجود جزء قليل جدا من الكتاب أو من العلوم، ونحن وصلنا إلى هذا التطور في العلم، فكيف إذا ظهر كل 27 حرف في زمن الدهور؟ ما الذي سوف يحصل من انقلاب في العلم في ذلك الزمن؟ حقا هذا الأمر يعني لابد أن يتفكر الإنسان فيه. نعم سماحة الشيخ، يعني هل هناك روايات أخرى ممكن أن نذكرها؟
فلذلك أنه هذه الرواية ماذا بيّنت لدينا؟ بيّنت لدينا أنها هذا العلم الذي نحن فيه والرسل والأنبياء و بحرفين
نعم.
اثنين، عندما يظهر الإمام بكل الحروف ويبثها في العالم، إذن كيف يكون مستوى التقدم العلمي هذا الذي نحن نشير إليه؟ فإذن هذه هي دعامته نعم وتأسيس هذه المرتبة.
نعم.
فينتهي الأمر بأنه من هذه الأمور المتعلقة بقدرة الإمام على أساس تلك الروايات بأنه يتم بهذا المستوى العالي من الممنوح من قبل الله سبحانه وتعالى للإمام، عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. فإذا نعم، هذه الروايات وهذا العالم وتلك الدول التي وصلت إلى ما نحن عليه كلها كما بينا بتلك الأجزاء الضعيفة، ويعمل بهذه القدرة وهذه القوة. فإذا الله سبحانه وتعالى عند ظهوره بهذا المستوى كيف يصل؟ قال الإمام الجواد
عليه السلام، نعم،
قال بأنه الإمام المهدي، يقول يبدو في هذا العالم ويكون في بعضه كرامات وفي بعض الأمور معجزات، وهذه كلها يقول للإمام أنه كلها يخرجها الله سبحانه وتعالى على يدي الإمام وأصحابه، لكن كثير من تلك التطورات التي وصلوا إليها سوف تكون أعلى بمراتب في زمن ظهور الإمام. فإذا يبدو كل هذا العالم الذي هو على يد الإمام سوف يكون إلى أعلى مراتب التقدم العلمي. فمثلا هنالك أيضا عن الإمام الباقر يقول: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فيجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. هذه الرواية في البحار في صفحة 331. هذا التقدم العلمي الجاء الذي قدم عن طريقين: أولا عن طريق المعجز، ثانيا جاء عن طريق ماذا؟ عن طريق القدرة الإلهية الممنوحة.
نعم.
وعلى مستوى العلمي.
نعم.
هذا المسح الذي فقط يمسح برؤوس العباد تكتمل عقولهم، فأي مستوى من العلم الذي سوف يصبح إليه العلم؟
نعم.
ويكتمل عقل الإنسان.
وكما ذكرنا في الحلقة السابقة عن الارتباط بالكواكب الأخرى، أهل الأرض مع أهل السماء، وذكرنا أن سوف تختص الشيعة أو أصحاب الإيمان بهذه القدرة، كذلك هنا في هذه الرواية كأن هذا القدرة العلمية أيضا سوف تنتقل من الإمام إلى أصحاب الإمام بمجرد أن يمسح على رؤوسهم عجل الله تعالى فرجه الشريف. سماحة الشيخ، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم وجزاكم الله خيرا على هذه المعلومات القيمة. مستمعينا الأعزاء، نشكركم على حسن المتابعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh,
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بمسيرات مليونية حشد الشعب الإيراني يحيي فعاليات يوم القدس العالمي. ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال على الجنوب اللبناني إلى 5 شهداء. عشرات الشهداء والجرحى بغارات الكيان على